الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في قوله تبارك وتعالى أياما معدودات، بيان المراد به التيسير وتهوين الصوم، تهوين الصوم لتستقبله القلوب وهي مستريحة. ولذلك نص في الآية التي تليها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالمراد من قوله عز وجل أياما معدودة يعني قليلة، مع أن الإنسان العاقل لو يعقل حكمة الصوم، حكمة الصوم وفضل الصوم ومنافع الصوم وما يجلب له الصوم من سلامة روحه وبدنه، وما يفعله بالجسم، ما يفعله بالجسم من أمور عظيمة قد ينفق الإنسان أموالا طائلة لعلاجها من بدنه، ويتأتيه في سياق الصوم عندما يصوم لله عز وجل، حيث تخرج الفضلات الرديئة والشحوم الزائدة، ويتدرب الجسم على معان سامية عالية رفيعة في معاملة الناس عندما يذوق هو مرارة الجوع، عندما يذوق هو مرارة الجوع، مع أن بعض الناس قد يحلو له الجوع، يعني عندما يصوم ويحس بالجوع يتلذذ بالجوع، لأنه في سبيل الله يتلذذ بأنه جاع أو ظمأ أو أصابه الظمأ لله عز وجل، فيتلذذ ويتمنى أن يحس بمزيد من هذا الجوع. ولذلك يقول بعض الشعراء لها أحاديث، يعني لنفسه لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بنور وجهك نور من نور وجهك نور يستضاء به، ومن حديثك في ألحانها حادي، يعني إذا قرأ القرآن كأنه يحدو إلى الله عز وجل، ومن حديثك في ألحان إذا اشتكت من كلال السير وعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد. إذا تذكر أنه سيقدم على الله عز وجل وأنه قد صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا لرب السماوات والأرض خالقه وبارئه، يحس بالسعادة واللذة. ولذلك يقول نعصان: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، لأنه أتم الصوم لله عز وجل فأفطر ويفرح، فيفرح بأن الله يسر له هذا الصيام وأتمه له وأكمله له، ولم يخرقه بغيبة أو نميمة أو رفث أو جهل أو شيء من هذا القبيل الذي أشار إليه قوله تبارك وتعالى، قوله تبارك في آخر الآية السابقة لعلكم تتقون. فيقول أيام معدودة يعني قلائل، تعد ما هي الطويلة. أي إنسان يستطيع يعد 1، 2، 3، 4، 5 إلى 29 أو 30. ومن عادة العرب إذا أرادوا أن يبينوا يسر الشيء وصفوه بالمعدود، معدود، يقولوا هذا معدود شيء قليل، المال اللي عندك معدود، معدود يعني شيء قليل ما هو كثير. لذلك ربنا يصف الذين باعوا يوسف عليه السلام عندما التقطه السائر راعي السيارة، عندما جاء سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، معدودة، وشروه يعني باعوه، العربي يقول شرى يعني باع، واشترى يعني أخذ السلعة، اشترى السلعة يعني أخذها ودفع ثمنها، وباع السلعة إذا قال باع السلعة يقول إذا باع شرى السلعة، شراها يعني باعها. وقد يستعمل بعض القبائل العربية تستعمل شرى بمعنى اشترى، ولكنها قليلة. اللغة السائدة في شرى بمعنى باع، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، بئس ما شروا به أنفسهم، يعني بئس ما باعوا به أنفسهم، بئس ما باعوا به أنفسهم، شرى بمعنى باع. فربنا يقول في جماعة يوسف اللي التقطوه من الجوب، وهم طبعا اتفق الرجلين اللي الراد اللي وردوا الماء على أن يقولوا لأهل الركب اللي معهم السيارة، السيارة عن الجماعة المسافرين الذين يسيرون سواء كانوا ركبانا أو رجالة يمشون على أرجلهم، فكأنه يقول قالوا البعض خلينا نكتم أمره ونقول للركبان اللي معنا تراها عبد استبضعناه من ناس وإحنا ماشيين جايين عليكم، إحنا جايين للبير لقينا ناس اشترينا إنهم سبقوهم بمدة الوارد اللي يارد للماء قبل الركب عشان يهيئون الماء للراكبين القادمين، هم منهم بس يسبقونهم بمدة عشان يهيئون لهم الماء عند الآبار وعند الموارد. فلما جاء وأرسل واردهم فأدلى دلوه، قال بشر هذا، واتفق مع صاحبه أن يقولوا للركب هذا عبد استبضعناه، يعني خدناه بضاعة من أهله عشان نبيعه في مصر، هم في الطريق بين مصر وبين سين بين أرض مدين، نبيعه على أساس أن نرد ربح لجماعته بأصحابه، يعني ما تشاركون فيه ما تاخذون فيه. وكأنهم رأوا يعني الوارد العزيز ده عندما رأى يوسف أيقن أن هذا الإنسان لا ينبغي أبدا لأحد أن يكون مالك الله إلا أن يكون الملك، يعني ما يباح في السوق مثل أي بضاعة تشترى وتباح في السوق يشتريها كل من هب ودب، اللي عنده قروش يشتريها سواء كان ذا أخلاق عالية أو أخلاق سابلة رديئة. فاستكتموا أمرهم عشان يبينوا إنه عبد، وما عبد ولا شاف العبودية في ساعة من الدهر، هو نبي كريم ورسول عظيم. استكتموا أمرهم على أن يقولوا للرب هذا بضاعة عبد استبضعناه من أهل الماء اللي في من أهل المال اللي في الطرق، على أن إذا رحنا نبيعه في مصر يجيب ثمن يعني كبير، هم ناويين كده ثمن كبير وبعدين نرد على يكذب طبعا لكن لمصلحة. ولما أراد الله عز وجل من إعزاز هذا العبد الصالح، ولك عندما رماه إخوانه في الجوب أوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يقول له أنت يعني كأنه ما يقول له أنت لن ينالك ضيم، لا تخاف ولا تنزعج مما فعل بك إخوانه. فشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة يعني قليلة، وقصدهم من هذا البيع عشان ياخذوا عزيز مصر. لو يعني لو كان مجرد عرض السلعة قالوا ما ينفعوا هذا إلا الملك، ملك مصر هو الذي ينبغي أن يكون هذا الغلام في بيته. فهذا ما يصلح أن يتداول بين العامة والسوق والكبار والصغار والرعاع وغير الرعاع. شراه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما هم زاهدين لأن ما يقدر واحد منهم يقول هذا عبد أنا ويتحكم فيه ويتملكه، لأن يعرف في نفسه أنه ليس أهلا لأن يكون سيدا لهذا العبد. فقال يحطه عند العزيز، وراح على طول أول ما وصل باعه على العزيز، قال له ما طلب شيء أعطاه إياه. وكانوا فيه من الزاهدين. فالعرب من طبيعتهم إذا أرادوا أن يقللوا الشيء قالوا معدود. شراه بثمن دراهم بخس دراهم معدودة، وقربنا هنا أياما معدودات يعني قلائل. وسيبينها في الآية التي تليها بأنها شهر رمضان، والشهر يكون 29 ليلة أو يكون 30 ليلة، ما عمره أبدا شهر عربي يزيد عن 30 بحال من الأحوال، ولا ينقص عن 29 بحال من الأحوال. لكن شهور اليهود والنصارى والذين أشركوا تكون 31 و30 و29 و28 أحيانا، فتكون مرة 28 ومرة 29 ومرة 30 ومرة 31. لكن شهور العربية اللي مضبوطة بالقمر، اللي مضبوطة بالقمر ويصير من يوم خلقه الله مئات السنين أو آلاف السنين أو مئات آلاف السنين، وهو يصير بنظام دقيق لا يتغير في حال من الأحوال. الشمس 20 ليلة أو 30 ليلة، ويعرفه كل العرب والعجم والصغار والكبار والجاريين وغير الجاريين، بخلاف الشمس ما يعرف حسابها كل أحد، ولا يعرف يدرك برأيها إن الشمس صار إحنا يوم 15 في الشهر أو 30 في الشهر، ما يعرف. الشمس هي الشمس ومكانها كل يوم ومكانها كل يوم. لكن القمر لا، يطلع هلال صغير مثل الإصبع المائي، يلا يشوف واحد أو اثنين أو ثلاثة أول ليلة، ثم يبدو يكبر يكبر ما يجي ليلة 15 إلا وهو مكتمل تماما، ثم يبدأ يطلع بعد ما كان بأول ليلة طلع صغير جدا من المغرب، يجي ليلة 15 يطلع بدر مستدير كامل تام، وبعدين يبدأ كل ليلة ينقص منه قليل 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 حتى يجي آخر يومه ما يكاد يرى من المشرق طبعا، لا يكاد يرى من المشرق، وصار حاله من المشرق آخر الشهر مثل حاله أول ليلة من المغرب عندما يبان. فيبين إن هذا شهر ويسير، ولو يعلم الناس ما في شهر رمضان من الخير والبركة لا تمنوا أن يكون الحول كله رمضان، بدل هذاك الشعر ما يقول سليت عشان المرأة اللي شفها في 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 جبلتين في الجبلتين عند مسجد الجبلتين، يقول كان في شهر رجب يقول يا ليت عدة حولي كله رجبا، لكن احنا نقول يا ليت عدة حولنا كله رمضان، يا ليت عدة حولنا كله رمضان اياما معدودات. ثم يبدأ يبين ما هو المكتوب وش احكامه، فيقول فمن شهد يقول فمن كان منكم كتب عليكم الصيام في الآية الأولى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر علتين، اللي في الطريق الآن مكشوفات واضحات جليات للعذر من الصوم للسبب اللي يجعلك إن شئت صمت إن كنت يعني لا وإلا ما عليك حرج لأنك ما تصوم. وطبعا هذا موجه لمن في الأصل صب لجميع الأصحاء القادرين على الصيام في الأصل، يعني كتب عليكم الصيام على القادرين الأصحاء العقلاء الذين الذين يطيقون الصوم الذين يطيقون الصوم ويقدرون عليه. فمن كان منكم، شوف الآية اللي بعدها فمن كان مريضا، هنا قال فمن كان منكم ولكن حذف من الآية الثانية في رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من هدى الرم، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا، ما قال ومن كان، هناك ومن كان منكم مريضا، هنا قال ومن كان مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر بسبب مرضه أو سفره طبعا الكلام كلام تتطامن رؤوس جميع أساطين البلاغة والفصاحة في أنحاء الدنيا من قبل نزول القرآن وبعد وإبان نزوله وإلى يومنا هذا أن ينالوا أن يستطيعوا أن 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 يقولوا مثل هذا الكلام، لأنك لا تجد حرف واحد تقول ليش هذا جهنا إذا كنت من أهل العلم والبلاغة، ولا تجد جملة واحدة تقول إنها ناتئة في هذا المكان ومرتفعة شوي أو نزلة شوي، كأنه عقد فريد صاغه صائغ ماهر يضع كل خرزة من أو لؤلؤة أو جوهرة من جواهر العقد في مكانها، ما في واحدة شلبة، حتى فريدة العقد اللي تصير تحته في أسفله لها تلاؤم تام مع ما فوقها وما بينها وما خلفها. فيقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فأفطر، ما يقول سأفطر لأن العرب يعرفون. وابن مالك يقول في ألفيته وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فهو لو قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فصام فأفطر، ما تحتاج فأفطر، لأن كلمة مريض أو سفر يقول هذا عذر من الأعذار المبيحة للفطر، هذا عذر من الأعذار اللي تجعلك بحل ألا تصوم هذه الأيام مدة مرضك أو مدة سفرك، حذفها للعلم بها. كان قال لكن التفصيل والتشريع والشرح اللي يفهم العربي والعربي الفاهم، فمن كان منكم فمن شهد أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني منكم أيها المكلفون اللي فرض عليكم الصيام اللي كتب عليكم الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعليه قضاء الصيام أيام بعدد الأيام التي أفطرها، سواء كان فطره بسبب المرض أو كان فطره بسبب السفر، فعدة يعني فعليه قضاء عدد أيام التي أفطر فيها بسبب مرضه أو سفره، فعدة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه عدة أيام. وطبعا أنا البارحة بيّنت إن هذا كان وجوب على التخيير لا على التعيين، بمعنى إن الإنسان يعني إذا كان صحيح معافى حاضرا مقيما غير مسافر فله أمران، إما أن يجبر على الصيام الأيام هذه اللي قال أيام معدودات، وإما أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، بسبب إن عندما استقبلوه ما كانوا كلهم على مستوى واحد، وكانوا الناس، أنا قلت البارحة لما جاء أول ما جاء شهر أول سنة من الهجرة النبوية عندما فرض عليهم صيام يوم عاشوراء سنة مرة واحدة حرصوا حرصا شديدا على الصوم، وما هو على البالغين المكلفين وحده. فكانت المرأة إذا تصوم ولدها، تقول الصحابية اللي تروي الحديث، فكنا نصوم صبياننا، فإذا بكى الصبي من أجل الطعام جئنا له بلعبة من العهن يعني من الصوف المنفوش عشان نشغله عن الطعام ليدربوه تدريبا صحيحا سليما على استقبال الشهر وعلى الصيام. المرض هو اعتلال الجسم، المرض هو إصابة الجسم بعلة، قد تكون علة واقعة أو علة لم تقع لكنها متيقنة أنه إذا صام يصاب بها. مريض، المرض قلت لك اعتلال الصحة، وطبعا ربنا ركب الجسم تركيبا طبعا ما نبالغ عشان نقول لو جاء كل أطباء الدنيا ليصنعوا إنسانا لعجزوا، لأنهم للآن عاجزين عن علاج بعض الأمراض اللي تصيب الجسم، عاجزين عن علاج بعض الأمراض اللي تصيب الجسم، ويمرض الكبير والقوي والغني اللي عنده مال الدنيا وعنده كذا وعنده كذا، ويستطيع يأتي بأطباء من أطراف الدنيا، ولكن علته يعطوه دواء قد يزيده مرضا، وأحيانا بعض الناس يجي يعالج يقتل. وأنا قلت لك أن كل قطاع من الجسم اللي قدر الإنملة، كل قطاع من الجسم عالم كامل، عالم مستقل، يعني الرأس والتي حوت أمور لا حد لأحد بعلمه، فيها بل ما أقول ملايين بل بلايين الآلات اللي يسمون اللي عند الناس سمى الكمبيوتر والجنس الآن اللي تشغل الجسم، فيها الرأس، والقلب هو السلطان اللي يثبت يحرك هذا المخ أو يحرك أعضاء الجسم بسبب ما أودعه الله من الحكمة العالية الغالية والأسرار الإلهية. إذا اعتل الجسم، الشريعة تقول لك أنت بحل. من كان منكم مريضا، والمرض قلت لك من شوية قد يكون واقعا، فإنسان مريض كبده، رئته، أمعاؤه، كليته، رأسه به مرض. بعض الناس من العلماء كان يقول لو انجرح أصبعي هذا مرض، لو جرح بس طبعا مغالاة، هذه مغالاة في إثبات المرض. الشريعة ما هي لعبة سهلة يقول هذا مرض، أنت طبيب نفسك، فإن كنت لا تعرف حالتك اسأل الطبيب بشرط أن يكون مسلما حاذقا. لا تروح نصراني تقول له نصوم ولا منصوم، لأنه يبدأ كلكم تفطرون نصوم ولا واحد. لابد أن تسأل طبيبا مسلما حاذقا، ما هو كل طبيب أيضا تسأله، تسأل طبيبا حاذقا مسلما تقول له أنا في كذا، اكشف عليك ويقول لك أن الصوم يتعبك، في الحال كأنه أعطاك شابه أن لك عذرا في أن تفطر، أو تكون على مريض ولكن المرض ما هو بزايد بالحيل، لكن إذا صمت يتأخر البرء، فالمريض الذي يخاف على نفسه من زيادة المرض بسبب الصوت بعد إخبار الطبيب الحاذق المسلم له العالم، أو أن يتأخر البرء، يعني إما زيادة في المرض يكون الصوم يؤدي إلى زيادة المرض، أو زيادة في الزمان اللي يكون فيه المريض يعني مثل يشفى فيه، يعني تأخير البر، لو كان المرض ما هو بزايد، هو ما يزيد، لو وجع الرأس يزيد أو المعدة تزيد أو ده، لكن بس بدل ما يشفى في شهر يا بشهرين لو صم، نقول لك لا افطر. فإذا كان المرض العلة اللي تصيب الجسم إذا صام إما زاد المرض أو تأخر البر فلك الحق في الفطر. اللي يقول هنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ويعني على كلمة على، لأن كان يمكن يقول في سفر أو كان في سفر، لكن على للتمكن، على لإفادة التمكن من السفر، لأنك عليه فوق وكأنك فوق السفر، على سفر كأنك فوق السفر، كأنك فوق السفر، على أنت رحالة الآن كأنك. وكلمة سفر هو الخروج من بلدك تريد مكانا آخر بعيدا عنك. وطبعا السفر بعض الناس يقول السفر ما يكون سفر إلا إذا كان فيه تعب ومشقة، ولذلك يقولوا السفر قطعة من العذاب، ما هو بلازم يكون الأصل في السفر، خصوصا في أيام نزول التنزيل والوحي كان السفر قطعة من العذاب، لكن الآن يأذن العصر وانت في الرياض وتيجي
ويمكن احيانا طب تصلي قبل تصلي العصر اذا ما كنت صليته في المطار واذن بعد ما ركبت يصليه قبل غروب الشمس بساعه. في هنا اللي كان يحتاج في الاول الى 20-25 يوم الى شهر. ولا كان هناك اي مواصله علشان تدفعك في الهواء وتوصلك في ساعه بين الرياض وبين المدينه مثلا. مع ان علماء الشريعه في افتراضاتهم المنيفه العاليه يقول في 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 الحج اذا افاض الانسان من عرفه، طبعا يفيض من عرفه بعد غروب الشمس، فان وصل الى مزدلفه، طبعا النبي عليه الصلاه والسلام كان راح على البعير واكثر كثيرين جدا على الجام يمشون في عهد الصحابه، فالى عصرنا القريب ده يمشون على رجليهم من مكه الى منى، ومن منى الى مزدلفه، مزدلفه الى العرب، ومن عرب راح على رجليهم، ما يركبون لا سياره ولا حماره، ما يركبون شيء، ما عندهم شيء يركبون. لكن العلماء يقولون في كتب الفقه اللي موجوده بايدي الناس اللي مكتوبه لها قريب 1000 سنه الان او لها 500 سنه على الاقل، مكتوب فيها على انك لو وصلت الى، طبعا النبي لما وصل مزدلفه عندما وصل برك الابل ونزل الركاب ركاب الابل، وقبل ما ينزلوا العرش واغرضهم اللي على الابل اقاموا اذن المؤذن واقاموا لصلاه المغرب فصلاها، ثم قاموا نزلوا الرحال ثم صلى العشاء ركعتين. يعني الاول عندما اناخوا ابلهم، عندما اناخوا ابلهم قبل ما ينزلوا حاجتهم واغرضهم نزلوا وصلوا، اذن المؤذن وصلوا المغرب، وبعد ما سلم من المغرب ما قام للعشاء وصلى، قاموا نزلوا الاشياء اللي على الابل واقام المقيم، ما اذن، اقام مره ثانيه وللعشاء وصل العشاء ركعتين. يقول الفقهاء فلو وصل، هل هذا يعتبر جمع تقديم للعصر والمغرب والعشاء ولا جمع تاخير؟ وهذا يعتبر جمع تقديم ولا جمع تاخير؟ قالوا بعض العلماء جمع وصول، متى وصلت صلي، سواء كنت تصل، ويقول بعضهم فلو وصل الى مزدلفه في لحظه، هذا كلام الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، فلو وصل الى مزدلفه في لحظه صلى المغرب ثم صلى العشاء ولو بلحظه. يعني لو وصلت بعد 4-5 دقائق، وكان عندهم صواريخ في ذاك الوقت، كان عندهم طيارات، كان عندهم سيارات، ما كان عندهم شيء، لكن يفترضوا ان الانسان قد يسر وسيله الا يمكن يقول من الخطوه، الخرافيين والصوفيين، لكن ما هم كل الناس يسروا اهل خطوه، حتى ما هم فيهم اهل خطوه، كذابين ودجالين كلهم، لكن العمليه عمليه ان يفترضون بان الانسان قد يصل من عرفه الى في لحظه. والآن قلت لك صارت الميسرات سهلة، سواء تركب طيارة وانت في راحة وتنام أحيانا، وقدموا لك الأكل وقدموا لك الشرب، متعب لا غبار ولا عكا ولا من ولا يسار. فهل السفر لابد أن يكون مشقة؟ قالوا العلماء لا، كلمة السفر هو علة للفطر وعلة لقصر الصلاة، علة لتغيير الأحكام الشرعية، لكن المشقة مظنة السفر أن يكون فيه مشقة. لكن لو تحصل أو لم تحصل مشقة ما يصير لك حل إباحة للفطر، لا يباح لك. لو أنت جالس زوجاتك في بيتك وجابوا لك سرير وعليه كل أسباب النعيم والترف وشالوك ما حسيت بالشير وزيك ما تمشي، لك الحق في الفطر، لك الحق مهما كنت صحيحا معافى لأنك سافر. بس ما كل سفر، ما كل سفر، أنا قلت لك السفر اسمه سفر لأنه يسفر، السفر اسمه سفر لأنه يسفر عن وجوه الناس. كثير من الناس تحسب أنه من أهل الخير، لكن لو سافرت معه عرفت أنه ما هو من أهل الخير. وكثير من الناس تحسبه من أهل الشر، ولكن إذا سفرت معه يتبين لك أنه من أهل الخير. ولذلك عمر لما جاء له جاء رجل برجلين يشهدان له عند عمر بن الخطاب، قال احنا نعرف هذا الرجل، يبي يشهدون له عند عمر، يشهدان له عند عمر. قال تعرفاني؟ قال نعم. قال تعرفاني أنتما جاراه الأدنى، يعني أنتم من جيران اللي بيتكم وبيتهم متلاصقين، شو طالع وداخل وتعرفون أسراره وعلانيته؟ قالوا لا. قال أنتما عاملتاه بالدينار والدرهم، لأن المعاملة تكسر أيضا عن وجوه الرجال المعاملة، حتى قال بعض الناس الدين المعاملة، المعاملة يسفر عن وجوه الرجال. قالوا لا. قال سافرتما معه السفر الذي يسفر عن وجوه، أو كما قال. قالوا لا. قال إذن لعلكما رأيتماه يدخل المسجد ويخرج، اذهبا أنتما لن تعرفاه، ويا ابن أخي إذا اتي بمن يعرفك، هذا لن يعرفك، لأنه ما سفروا معه، السفر يكسى عن وجوه الرجال، ولا جاوروه الجوار اللي يخليهم يعرفون حاله وسلوكه، ولا عاملوه بالدينار والدرهم اللي بين الحقيقة من القلب، لأن القلوب أكثرها ما تبان إلا عند التعامل والمعاملة. إذا كانت المعاملة حسنة بينت حس السلوك، وإذا كانت معلمة عاملة رديئة بينت السلوك. المعاملة هالسريعة تعتمد على هذا في هذا الأمر. فهل كل سفر سواء كان بمجرد الخروج من الوطن، أعني الوطن ما هو المملكة مثلا، ما يسمى وطن ده لحاله، الوطن بلدك اللي انت عايش فيه، لأن لو رحت من الرياض وانتقلت إلى الحناكية ولا الربذة ولا البلد بعد أنت غريب، وأنت في الوطن. يجي واحد جاهل يقول لك أنا في الوطن، أنت بتقسم يد تخلي ناس هناك وطن، هذه شرعي، ما هو طبع الشريعة. البلد اللي انت فيها، اللي انت استوطنت فيها ولدت فيها أو تربيت فيها ونشأت فيها واستقمت فيها وسكنت فيها، هذا وطنك. والعلماء يقولوا الوطن، العلماء كلهم، الوطن الأصلي يبطل بمثله. يعني لو تركت بلدك اللي انت ولدت فيها وانتقلت لبلد أخرى واستوطنتها، هذه وطنك. ولكن كانوا يقررون 5 سنوات علماء الشريعة، ان بعد 5 سنوات يعتبر مستوطن أصلي. 5 سنوات يعتبر مستوطن أصلي إذا عاش 5 سنوات في البلد. والعز الدين الحافظ الدين العراقي يقول أن الناس كانوا الأول ينسبون إلى آبائهم وقبائلهم، فصاروا ينسبون إلى البلد، إلى الوطن. هذا شامي، هذا مصري، هذا عدادي، هذا كذا، هذا كذا، هذا طبعا ما هو أصله في الشريعة، هو صحيح لغة وصحيح استعمالا، لكن الشريعة ما تبني على هذا في الأحكام. لأن ما في فرق بين أي شخص من أي بلد، من أي لون، من أي جيل، من أي عصر، من أي قبيلة، بينه وبين الآخرين في دين الإسلام وشريعة الله. الصالح صالح للجميع، والفاسد فاسد على الجميع. أنت إذا أفتى بعض الناس الله يعافيهم إن شاء الله، أفتى بعض الناس من قديم، ما هو بس من جديد من عصرنا، بس اللي في عصرنا امتداد لفتاوى قديم، بأن السفر لا حد له، يعني مدة السفر اللي تتغير فيه الأحكام. أفتى بعض الناس بأنك لو خرجت من هنا ورحت الفريش أنت مسافر، أنت بترجع. يقول لك أنت سوى طرحت من بلدك، فلك تكسر الصلاة ولك تجمع، ولو كنت صايم ذيك الحقة في البيت 20 كيلو 30 كيلو. وبعضهم يبالغ، هداهم الله وعافى عنا وعنهم، بعضهم يبالغ يقول اللي مطالب اللي يسافرون لأمريكا أو إلى أوروبا أو إلى أي بلد للدراسة، ويروح البلد ويستأجر فيها بيت لمدة 4 سنين أو 5 سنين عشان يأخذ الماجستير والدكتوراه، إنه يعتبر مسافر ويكسر الصلاة ولا عليه رمضان، بل ومن كبار البلايا التي أصابت المسلمين. السفر الشرعي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، فحدد إن مسافة السفر الشرعية اللي تتغير بها الأحكام. النبي قال كده لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 إلا مع زوج أو ذي رحم محرم. طبعا لا عبرة الآن بالناس، إذا شفت المرأة ركبة في الطائرة زمان كانوا يمنعونها من الطائرة إلا مع محرم، لكن بدأت يتساهلون وصارت المرأة تسافر إلى أمريكا الحالة ما معها أحد. وجهلوا أنهم لا يحترمون بناتهم ولا نساءهم عندما يطلقون لهم العنان عشان يسافروا إلى البلاد لحالهم بدون رجل، ويعلمون أنها لن ترجع سالمة أبدا. بل أخبرني بعض كبار القضاة الكبار جدا بأنه يعرف قضية إن مسافرين من بلد السفر كله حوالي 900 كيلو، وأنه لما جاء نزلت الطائرة في محل والرجل تعرف عليها أنها الحالة ويتعرفت على حاله، نزلوا في الاستراحة وقضوا قضاء الشيطان في الطريق في الساعة اللي قعدوها في استراحة المطار. وقد تنقلب السيارة للمرأة اللي رايحة فيها إذا ما كانت طيارة وتتعطل وتتعرض لبلايا لا حد. الشريعة الإسلامية عندما فرضت على المرأة أنها لا تسافر أو قتلات تريد عصمتها وتريد عفافها وتريد طهارتها وتريد نقاءها وتريد أن تخرج لك أبناء من ظهرك لا من ظهور الخلق، وتريد الشريعة ألا يختلط الحامل بالنابل، وتريد الشريعة منك ومن أولياء أمور المسلمات أن لا يعرضونهم للذلة والهوان والعار والخزي والشنار. النبي حدد السفر قال إلا لا يحل لامرأة، يعني لو كانت سفر أقل منها ما لا يحل، وإن كان في بعض الروايات ليه يوم وليلة، طبعا أيضا هذا تحذير وأشد كان يوم وليلة، إنما مشهور محفوظ أيضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 إلا مع زوج أو ذي رحم محرم. النبي ما قال كم كيلو ولا كم ميل، النبي ذكر السفر بالأيام في السير المعتاد اللي كان زمان الرسول، وهي الناقة أو الفرس أو ذلك على حد أو على الرجل، لكن حدده أصحاب النبي محمد، حدده عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، وحضره وحدده عبد الله بن عمر، شيخان من أجلة أشياخ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فحددوا. أحاديث مرفوعة للنبي ما في حديث صحيح في تحديد الأميال أو الكيلوات، ما في حديث صحيح عن رسول الله، لكن في حديث صحيح ثابت إلى ابن عباس وابن عمر، وعامة أهل العلم من فقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم مشوا عليه، المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة عامتهم مشوا عليه، إلا يجيك واحد يطلع يمين ولا يطلع يسار على الخط هذا ما لنا به. هو جاء في الحديث لا يقصر إلا في 4 برود مرفوع إلى النبي، ونص الأئمة على أنه حديث ضعيف، هو من أحاديث بلوغ المرام، لكن جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر أنه ما كان يقصران إلا في 4 برود. الشافعي رواه بسند صحيح عن ابن عباس والحافظ ابن حجر عندما وصف الحديث المرفوع بأنه ضعيف قال والصحيح وقفه على ابن عباس، فأنه موقوف. بس هذه أمور ما فيها اجتهاد للعاقل، وبعض الأمور إذا قال الصحابي كذا في العادة يفهم أنه ما قالها من عند نفسه، إنما قالها من مصاحبته لرسول الله ومعرفته بسفر رسول الله وما كان يفعل الرسول في السفر عليه الصلاة والسلام. فجاء علي بن روى الشافعي بسنده الى ابن عباس سند صحيح، يقول الحافظ ابن حجر في تقصص الحديث حديث سنده صحيح. وروى البخاري في صحيحه في باب كم يقصر المسافر، في كم عنوان في صحيح البخاري في كم يقصر المسافر، يعني ما السفر التي تتحدى تغير به الاحكام سواء قصرا للصلاة أو فطرا أو إفطارا للصائم، اللي يفطر فيه الصائم أو يقصر فيه المسافر الصلاة، في كم؟ البخاري جاب العنوان قال باب في كم يقصر المسافر الصلاة، ثم قال وكان ابن عباس وابن عمر أو كان ابن عمر وابن عباس لا يقصران في أقل من 4 برد. وأصل البريد 4 فراسخ، يصير كم فرسخ؟ يصير 16 فرسخ، والفرسخ 3 أميال، اضرب 16 × 3 = 48 ميل. والميل في اللغة العربية منتهى مد البصر، ولكن حددوه بالأمتار. لما طلعت أمتار فرنسا وغيرها، أمتار فرنسا إنه كيلو إلا ربع تقريبا، يعني حوالي 1750 متر تقريبا. فحدد، حدد 48 ميل، إذا في كيلو إلا ربع يطلع حوالي قريب من 80 إلى 85 كيلو، وبعضهم يقول 75 كيلو، لأنهم يختلفون في مقدار الميل بالضبط، لأن الميل عندهم منتهى مد البصر. يعني عندما ترى الأفق انطبق على الأرض، أنت واقف هنا ولا قدامك بناء ولا شيء، لكن تشوف السماء عندها كأنها وصلت إلى الأرض. عند هناك نهاية الميل هذا العيون المعتادة، يسمى ميل هذا في اللغة العربية. ولكن تحديده صار عرفنا من الصحابة انه 4 برد، وهم يعرفون ان البريد 4 فراسخ او 16 فرسخ، وال16 فرسخ في 3 أميال، في 3 أميال هذه 48 ميل، والميل 1750 متر تقريبا تزيد وتنقص، يعني على حسب اختلاف الناس في الميل. هو كيلو وين الا الربع، هو كيلو ولا ثلث، هو كيلو الا 150 متر، مختلفين الناس. فبعضهم جعلوا 75 كيلو، وبعضهم جعلوا 85 كيلو، يعني منبذل المسافة ما بين 75 بركة. حددوا المسافات هم، ما اكتفوا بهذا التحديد ابن عباس وابن عمر، يقصرون من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، هذا في البخاري، من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى عسفان، كلها موجودة الآن. وإن كانت البنايات تقاربت، قربت بنايات مكة من جدة، صارت المسافة عند الفراغ اللي بين البلدين ما يمكن ولا 40 أو 50 كيلو، تقاربت المسافات وتمددت المدن. هذا هو السفر اللي يتعلق به الحكم، إن الله يقول فيه هنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني متمكن فعدة من أيام أخرى. وقلت لك إن المراد من هذا إن يخير الصائم النشيط بين أمرين، إن كان السفر الصوم يشق عليك، ما نقول لك خلاص انطلق، لا، يقول لك يتحتم عليك إذا أفطرت أن تطعم مسكين، على سبيل التحتيم، على سبيل الفريض، فعدته من أيام أخرى. بعدين قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قرأ بعض الصحابة فدية طعام مساكين، لكن ليست قراءة سبعية، ليست قراءة متواترة، قراءة تعتبر شاذة لا شك ولا ريب. والقراءة الشاذة هل يعمل بها، يعني يحتج بها أو لا يحتج؟ جماهير أهل العلم بأنه يحتج بالقراءة الشاذة وتجرى مجرى الأحاديث الصحيحة لتكون تفسيرا للقرآن أو بيانا للحكم أو بيانا للفظ من الألفاظ، مثل ما قال ابن عبد مسعود فصيام 3 أيام متتابعة في كفارة اليمين، والسارق والسارقة مقطعوا أيمانهما، قراءة غير متواترة لكنها تبين القطع كل يد اليمين للسارق. يعني لما قالت عائشة حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، قال الصلاة الخاتمة اكتب على غير صلاة العصر، يعني بين ان الصلاة الوسطى ستفسير لا قرآن. هذا العلماء يسمونه القراءة الشاذة، يسمونها تفسير او تبيين، ولكن وتجرى مجرى الاحاديث الصحيحة، لا حد ما دام السنة صحيح، ولكن لا يحل ان يقرأ بها في الصلاة، ومن قرأ بها في الصلاة بطلت صلاته، من قرأ بها في الصلاة بطلت صلاته. قرا ابن عباس كما جاء في البخاري وكان يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس قرا بس من قراءة سبعية ايضا، وعلى الذين يطوقونه يعني يصير تغيل عليهم مثل الطوق اللي يكاد يخنف العنق، يعني يصير ثقيل الصوم عليهم مثل الطوق اللي يركب في العنق ما يخلي صاحبه يتحرك يمين ولا يسار.
وقلت أنا البارحة جميع أصحاب محمد قالوا هذه الآية منسوخة الجزء هذا وعلى الذين يطيقونه فدة طعام مسكين هذه نسخت زال التخير التخير اللي كان جاي في أول الأمر وزال أيضا في الآية اللي وراها اللي هو شهر رمضان زال فيها إنه كان بمجرد ما يصلي العشاء أو ينام قبل العشاء يحرم عليه الأكل والشرب كله زال بقوله كل واشربوا حتى يتبين لكم الخطوة يوم الخطوة وسن الذنب ثم أتم الصيام إلى الليل. جميع أصحاب محمد على أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني اللي يقدر يصوم عليه إطعام مسكين إذا أفطر هذا نسخ نسخ وصار الحكم من شهد منكم الشهر فليصم ولا محيل ولا كفالة. ابن عباس قال ما هي منسوخة كما أشرت البارحة إنما هي مخاصة خاصة بمن يا ابن عباس؟ قال بالرجل الثاني والمرأة الثانية يعني الرجل العود الكبير الهرم اللي ما يقدر يصوم ولا يتحمل أبدا هذا يفطر ويطعم كل يوم مسكينا. قلنا حتى ابن عباس هو اللي قال كده لحاله كل علماء الشريعة مطبقين على هذا سواء اللي قال الآن كلمة الجزء هذا منسوخ ولا ما هو منسوخ كلهم مطبقون على أن الرجل الثاني الهرم الشاب الذي لا يستطيع الصيام يفطر. وكان أنس في 10% لما أنس لما وصل 10% قصص ما يقدر يصوم وعجز فكان يعمل قصعة كبيرة فيها طعام 30 مسكين يعملها فريد ويعبده ويدعي الناس ويأكل ما يتعشون منها يأكلون منها هذه. لكن المرأة إذا كانت مرضع أو حامل وخافت على نفسها إنها إذا صامت تستجر أو تهلك تفطر وتقضي الحامل والمرضع لها أن تفطر وعليها القضاء فقط بلا كفارة. لكن بعض العلماء يقول وكذلك إذا خافت على ولدها وبعض العلماء يقول لا إن خافت على ولدها وأفطرت فعليها القضاء وعليها إطعام مسكين عن كل يوم أيضا ذوق اطعام مسكين عن كل يوم ايضا زيد. لكن المريض العادي اذا كلمة يطيق على تفسير ابن عباس اللي ما فيها نسخ معناها يطوق وذكر يطوق عشان يبين ان هذا تفسير يطيق. اصل كلمة طابة هي يعني الجهد اللي تحمله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به معنى شيء اذا قال هذا طابة يعني انتهى يعني ما يقدر يتحمل شيء فوق منه هذا آخر الجهد وأعلى الجهد اللي عنده. لكن العلماء يقولوا لا على تفسير ابن عباس قد يفسر بتفسير غير معنى ويتوقونه وهو أن العرب في لهجاتها العرب من فصيح لهجاتهم أنهم كانوا يزيدون حرف في الجملة أو ينقص الحرف قبل القرآن في غير القرآن قواعد اللغة العربية إن الحرف قد يزاد وهو وزيادته غير مرادة وقد يحذف وهو مراد. أكثر على أهل العلم في قوله لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم هذا يعني أقسم بدليل قوي وإنه فلا أقسم بمساواق عنجب وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فجعلوا قسم. إذن الألف هذه زايدة لكنها لا تعطي معنى لا تجعل لتأكيد القسم لنفي القسم لا بل لتأكيد القسم. إذن يصير تقدير الكلام على مذهب ابن عباس وعلى الذين لا يطيقونه وحذفت لا للعلم بها على منهج العرب الذين والقرآن جاء بها في أكثر من موضع بها الطريق. فالله يقول في سورة يوسف لما ذكر لأبيه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف تالله تفتأ تذكر يوسف أصلها قطعا تالله لا تفتأ تذكر يوسف لأن العرب لا يمكن يجد فتئة إلا مسبوقة بالنفي. هذه من قواعد اللغة العربية. فتئة وبرحة لا تستعمل عربية إلا مسبوقة بلا نافية أو ما نافية، فلا بد أن تسبق بحرف نافي. ولذلك لما سمعوا تالله تفتأ، يعني تالله لا تفتأ. وربنا يقول في القرآن: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا. هو يحيط أبو بكر على أن يؤتي ولا على أن لا يؤتي؟ أبو بكر يحيط على أن لا يؤتي. مفتح المفات لما شاء الخبر إنه كان من يتحدثون عن عائشة وحذي حديث الإف، كان يقول حديث الإف، فكان كان مفتح. والله ما أنفق على مصطح، والله لا أنفق على مصطح أبدا. فأنزل الله عز وجل ترغيب أبي بكر في النفقة، وليكفر عن اليمين، ولينفق على هذا المهاجر في سبيل الله، لذلك أنه مهاجر وأن إيمانه لم يتزلزل. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا. هو يحلف على أن يؤتوا ولا لا يؤتوا؟ يحلف على أن يؤتوا. إذا الأصل الكلام أن لا يؤتوا أولو القربى والمساكين، فحجزت لا للعلم بها. أي واحد عربي يسمع أن يؤتوا يعرف أنها أن لا يؤتوا. وإذلك ما أقول كل واحد يفسر القرآن على هواه من الرعاع والفلدة والذين ما درسوا ولا حتى ابتدائي عشان يفسروا كتاب الله، يفسروا كتاب الله العرف قواعد اللغة العربية وأسرار البلاغة وأسرار اللغة العربية، ومصدر فسر كتاب الله. ومروا القس يقول: فقلت يمين الله، فقلت يمين الله، فقلت، يقول مروا القس، فقلت يمين الله أبرح قاعدا، فقلت يمين الله أبرح قاعدا وإن قطعوا رأسي لديك وأوفالي. اللي تعلق بها المرأة اللي تعلق بها بالله وقطعوني من يقليك من هنا. فقلت يمين الله أبرح قاعدا وإن قطعوا رأسي إليك وأوفالي. يريد أبرح ولا لا أبرح؟ يريد لا أبرح ولا أبرح راح. إنما يقول لا أبرح ولا أقول ولا أروح. فقلت يمين الله أبرح قاعدا وإن قطعوا رأسي لديك وأوصالي. هذه لغة عربية فصيحة، ويحمل عليها قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه، على رأي ابن عباس، فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا. يعني زاد بدل ما يطعم مسكين عن اليوم يطعم مسكينين أو ثلاثة. وعلى قراءة من قرأ في طعام مساكين في دور طعام مساكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم من الإطعام، خير لكم من الإطعام. وطبعا يعني الصيام خير كله، مثل الصلاة خير كلها، مثل أفعال العبادة كلها خير. لكن أحيانا هنا الصيام يكون خير لك، خير لك، خير ما هو لك من الصوم. الصوم خير لك من الكفارة، خير لك من الكفارة، لأن تعتبر في الصابرين. والله يقول كما ختمت البارحة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.